بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. تكلمنا معكم في الدروس الماضية حول رسالة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، التي عنون لها بحسن الخلق، فقد ذكر رحمه الله أهمية حسن الخلق بالنسبة للمسلم وفوائده التي تعود عليه في الدنيا والآخرة، ثم بين الطرق التي يكتسب بها المؤمن حسن الخلق. ووصلنا بعد ذلك إلى قوله: الرجاء ممدوح شرعا وعقلا، واليأس مذموم شرعا وعقلا. انتقل رحمه الله تعالى من الكلام على حسن الأخلاق وطريقة اكتسابها إلى الكلام على مسألة مهمة جدا تتعلق بالقلب. القلب هو ملك الجوارح وسيد الأعضاء، إذا صلح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صلحت الجوارح والأعضاء، وإذا فسد فسدت الجوارح والأعضاء. ومن ثم كانت صحة العقيدة وصحة مسائل الإيمان في القلب من أسباب صحة وسلامة الجوارح. فإن العبد إنما يتحرك ويفعل بسبب ما في قلبه من اعتقاد، فكلما كان هذا الاعتقاد بالله قويا وسليما كان الباعث على العمل قويا وسليما. ما الذي يدفعك إلى أن تقوم لصلاة الفجر؟ صلاة الفجر الآن الساعة الرابعة، يدفعك اعتقاد في قلبك أن صلاة الفجر واجبة، وأنك إن لم تقم فستحاسب على ذلك يوم القيامة إن كنت متكاسلا في هذا الفعل. ما الذي يدفعك إلى صيام رمضان؟ ما الذي يدفعك إلى فعل الطاعات واجتناب المعاصي؟ قوة الإيمان في القلب. فكلما قوي الإيمان في القلب كلما كان ذلك باعثا إلى حسن العمل وترك سيء العمل. انتقل الكلام على الرجاء، والرجاء من أعمال القلوب، فقال: الرجاء ممدوح شرعا وعقلا، واليأس وهو ضده ضد الرجاء اليأس مذموم شرعا وعقلا. قال: لا ريب أن الشارع مدح الرجاء الذي هو الرجاء، وأمر به وبكل وسيلة توصل إليه، وذم اليأس ونهى عنه، وأخبر أنه من موبقات الذنوب. الرجاء من العبادات القلبية، وهي من أركان العبادات. العبادة لها ثلاثة أركان: رجاء وخوف ومحبة. محبتك لربك تستدعي منك رجاء ما عنده من الخير والنعيم والثواب، والخوف من عقابه وعذابه، وخوف فوات المحبوب الذي تريده. فمن أحب شيئا طلبه وسعى إليه وخاف فواته. وقال أهل العلم: هذه الأركان الثلاثة موجودة في سورة الفاتحة، وذكرها الله قبل ذكر العبادة. الحمد لله رب العالمين، هذا ركن المحبة. الرحمن الرحيم، هذا ذكر الرجاء. مالك يوم الدين، هذا ذكر الخوف. ما بيان ذلك؟ الحمد هو الثناء على المحمود مع التعظيم والمحبة، فهذه المحبة. الرحمن الرحيم،
هذه فيها الرجاء. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وفي رواية أخرى: رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. والخوف في مالك يوم الدين، يقول الله عز وجل: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، فيورث خوفا في قلبك يوم الحساب. جاء بعده بماذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين، فذكر العبادة. فيقول الرجاء: قد مدحه الشارع وأمر به وبكل وسيلة توصل إليه. قال الله سبحانه وتعالى في وصف عباده المؤمنين: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال سبحانه في الثانين على الرجاء في الثناء على الراجين لربهم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ومدح الله عز وجل أهل الرجاء بذكر صفات المرسلين وأنهم يرجون ربهم جل في علاه. قال سبحانه بعد أن ذكر بعض المرسلين، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رغبا هذا فيه الرجاء، رهبا فيه الخوف. ومدح الله عباده الصالحين فقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذا في رد الله على عباد الأصنام اللي يعبدون الصالحين. فيقول لهم الله عز وجل: إن الذين تعبدونهم هؤلاء من صفتهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فمن صفاتهم الرجاء والخوف. وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. فالرجاء ممدوح من الله سبحانه وتعالى ومحبوب. قال: وذم اليأس ونهى عنه وأخبر أنه من موبقات الذنوب. قال الله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه: قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وعن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم. وثلاثة لا تسأل عنهم: رجل نازع الله عز وجل رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العزة، ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله. رواه مسلم. ثم قال رحمه الله مبينا لماذا أمر الله بالرجاء ولماذا حذر من اليأس، قال: وكذلك لما يترتب على الرجاء من المصالح والثمرات النافعة وما ينشأ عنه من الأسباب الموصلة للمقاصد الجليلة. وفي الأدلة التي ذكرناها رد على من يقول: نحن لا نعبد الله حبا في لا نعبد الله رجاء فيما عنده ولا خوفا مما عنده، وإنما نعبده حبا فيه. هذا ليس بصحيح، بل طريقة أهل السنة أنهم يعبدون الله حبا فيه خوفا من عذابه ورجاء ما عنده من الثواب. وهذا الرجاء يوصل إلى أمور محمودة كثيرة ذكر الشيخ منها فائدة. قال: مثال ذلك أن الراجي لرحمة الله ومغفرته بحسب قوة رجائه يسعى بكل طريق يوصل إلى الرحمة والمغفرة اللتين تعلق بهما رجاؤه، بل لا يكون الرجاء حقيقيا حتى يقوم بالأعمال الموصلة إلى الرحمة والمغفرة. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. قال: فخص هؤلاء برجاء رحمة الله لما حصل منهم من السبب الأقوم الذي تنال به الرحمة. الشيخ رحمه الله هنا يريد أن يبين لك أنه لا رجاء بدون عمل، وفرق بين الرجاء وبين التمني. كلنا يرجو الجنة، نسأل الله عز وجل أن نكون من أهلها، فما الفرق بين الرجاء وبين التمني؟ يوضح الشيخ رحمه الله ذلك بأن الرجاء مقترن بالعمل، وأما التمني فإنه مقترن بالكسل. فيقول وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. يقول إلى آخر الآيات التي فيها ذكر الأسباب الموصلة إلى ذلك، أي إلى ما يرجوه الإنسان المحقق له. فقوة الرجاء تحمل العبد على كل عمل صالح، فإذا عمله على الوجه المرضي قوي رجاؤه، فلم يزل في ازدياد من الأعمال ورغب فيما يقرب إلى الله تعالى ورضوانه وثوابه. فلذلك من رجا شيئا ولم يعمل له فهو متمن وليس براج. قال ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء، وهذا الكتاب أنصحكم بقراءته، الداء والدواء أو الجواب الكافي، الجواب الشافي لمن سأل عن الدواء الكافي، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. هذا يتعلق بجانب الشهوات، تعلق القلب بالشهوات وكيفية الخلاص من ذلك، فهو كتاب رائع في بابه. يقول: الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته، فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه أن لا يكله إليها وأن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه ويصرف ما يعارضها ويبطل أثرها. قال: ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئاً استلزم رجاؤه أموراً: أحدها محبة ما يرجوه، ثانيها خوفه من فواته، ثالثها سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. يقول: أما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وانظر إلى هذا الدليل من قول الله تعالى الذي يبين ارتباط الرجاء بالعمل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما تقول: أنا أريد الجنة وأنا أريد رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا تعمل بعملي بالعمل الذي يفضي بك إلى ذلك، فهذا من باب التمني الذي لا يعود عليك بشيء. ولذلك بعض الفرق التي تقول أن الإيمان لا يضر معه معصية، فقط يكفي أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإيمانك كإيمان جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، تراهم من أسوأ الناس في العمل، ومن أكثرهم تركا للفرائض، ومن أكثرهم إقبالا على المعاصي. والسبب هو سوء ما في القلب من اعتقاد. ثم قال: وكلما ضعف رجاؤه كسل عن الخيرات وتجرأ على السيئات، ودعته نفسه الأمارة بالسوء إلى كل سوء فانقاد لها، لأنه ليس عنده من رجاء رحمة الله ومغفرته ما يكسر سورتها ويقمع شرها. ثم لا يزال الرجاء يضعف من قلبه، واليأس يقوى فيضعف إيمانه وتضعف دواعيه إلى الخير، وكلما تقوى دواعيه إلى الشر، فيقع في اليأس المحض من روح الله، فلا يزال مكبا على الذنوب مصرا على المعاصي لا يحدث نفسه بتوبة ولا يرجع إلى ربه لاستيلاء اليأس عليه وضعف الرجاء، وهذا هو الهلاك المبين. يقول يأتيه الشيطان فيقول أن يغفر الله لك وقد فعلت كل ما فعلت، فإذا ضعف الرجاء من قلبه حل محله اليأس والقنوط فيترك العمل ويترك التوبة حتى يلقى الله عز وجل على هذا الفعل الشنيع. ولذلك رب العالمين يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فهذا يبين لنا أهمية وجود الرجاء في القلب، ترجو رحمة الله لكن ترجوها بعمل. يقول ومع أنه هلاك يرجى أن يزول وتعود الصحة إن سعى في علاجه. هذا من أمراض القلوب، وأمراض القلوب تعالج. قال وذلك بأن يتأمل، ثم بدأ في سرد أسباب علاج هذا المرض، بأن يتأمل ويتفكر في الأسباب التي أوصلته إلى هذه الحال، وأنها أسباب قابلة للزوال. فعل المعاصي يمكن تركها والاستغناء عنها ومقاومة الشهوة التي تدعوك إليها ليست بالأمر الصعب، لكن الذي يقوي فعل المعصية أحد ثلاثة أمور: أولاً النفس الأمارة بالسوء، ثانياً شيطان الجن الذي يوسوس لك، ثالثاً شيطان الإنس. فإذا أردت ترك المعصية وترجو رحمة الله عز وجل جاهد نفسك الأمارة بالسوء، ثم جاهد شيطان الإنس بدفع وسوسته، ثم جاهد شيطان قلنا شيطان الجن بدفع وسوسته، ثم جاهد شيطان الإنس بتركه والابتعاد عنه ومصاحبة الأخيار، فتزول عنك المعصية. قال وإذا مرن نفسه على إضعاف اليأس الذي ترامى به إلى الهلاك وتقوية الرجاء الحامل له على التوبة والإنابة، يقوي هذا الجانب. وهذا الجانب إنما يقوى بالنظر في كتاب الله، في الآيات التي يبشر الله عباده بالتوبة والمغفرة والرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء. قال لأنه إذا علم أنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ولو بلغت الحال ما بلغت طمع في مغفرة ربه سبحانه وتعالى. رب العالمين يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. غفار صيغة مبالغة، مهما عملت من الذنوب إن أقبلت على الله عز وجل بتوبة نصوح قبل الله توبتك. رجل قتل 99 نفسا، والقتل من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، قتل 99 نفسا فقبل الله عز وجل توبته لأنه تاب، بل أكمل 99%، ثم يسر الله له سبيل التوبة فتاب ومات على توبة نصوح فقبل الله عز وجل توبته. ما أعظم من الشرك؟ لا يوجد شيء أعظم من الشرك. إن تاب المشرك وآمن قبل الله توبته. قال واستعان به على التوبة التي هي الإقلاع عن المعاصي والندم على ما مضى، ثم شرع في شرح شروط التوبة وحقيقة التوبة. قال الإقلاع عن المعاصي هذا أول شرط، ثانيا الندم على ما مضى منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما التوبة الندم، ما يترك المسألة يترك المعصية لخوفه من آثارها. لماذا تركت التدخين؟ قال يا أخي يصب بالتهاب في الصدر، هذا ما تركها الله عز وجل. لماذا تركت تخاف من فعل الزنا؟ قال خاف من الأمراض، لكن لو أمن من هذا لفعل. فاجعل تركك للفعل لله سبحانه وتعالى. قال إذن قلنا الإقلاع عن المعاصي أولا، الندم على ما مضى ثانيا، الشرط الثالث والتصميم على أن لا يعود. ما يترك لأن الأسباب المعصية لم تتوفر فيقول الآن تبنى منها، وفي نيته إن توفرت عاد، ليس بتوبة. قال وحصل من علوم الإيمان وأعماله ما يقوي عزيمته ويوقظ همته، خصوصا الإيمان الخاص في هذا المقام، وهو توحيده وعلمه أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، وأن العبد إذا تاب توبة نصوحا فإن الله يغفر له ويتقبل منه. فيقول فلا يزال إيمانه يمد توبته، وتوبته تمد إيمانه، ويعمل من الأعمال الصالحة ما يتم به الإيمان والتوبة، ويسلك الصراط المستقيم في علمه وعمله حتى يضمحل يأسه ويقوى رجاؤه ويسير إلى ربه سيرا جميلا. فهذا كلام عام في أمور الدين كلها العلمية والعملية. هذا الكلام كله مأخوذ من الآية وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه شروط التوبة. ومن مفردات هذا الرجاء طالب العلم إذا اشتغل بفن من فنونه فبعد اشتغاله به رأى من صعوبته وبطء فهمه لمسائله ما أوجب له اليأس من تحصيله، فإنه يملكه اليأس ويدعوه إلى تركه. وكلما خطر بباله الاشتغال به أو ذكر لهذا الأمر فإن اليأس من إدراكه ماثل بين عينيه كأنه حجر عظيم في طريقه، فإن هو أخلد إلى هذه واسترسل معها قتله اليأس ورأى هذا المطلوب من المستحيلات عليه. هذه مسألة تتعلق بالرجاء في جانب الطلب. تقبل على فن من الفنون كالنحو، تعلم النحو أو الفرائض أو باب من أبواب الفقه والعلم والتفسير، حفظ القرآن الكريم، فتجد صعوبة في فهمه وحفظه واستيعابه فيتملكك اليأس، وهذه حيلة شيطانية، فتترك هذا الأمر. يقول فإذا استرسلت معه قتلك اليأس ورأى هذا المطلوب مستحيلا عليه. وفي هذا يذكر أن رجلا طلب العلم فاستعصى عليه فيأس منه وتركه، وفي عودته وفي طريقه رأى صخرة ينزل عليها بعض قطرات الماء باستمرار وقد أثر الماء في الصخرة، فقال هذا الماء على لطافته قد أثر في الصخرة على قساوتها، ألا يؤثر العلم على طلاوته وحلاوته في قلبي على ليونته؟ فترك ما هو فيه ورجع إلى طلب العلم. فيقول وإن كان موفقا ينظر إلى حقائق الأشياء على ما هي عليه لم يملكه الخيال الضار، الخيال وهو اليأس، علم أن الآدمي قابل لتعلم كل علم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم، لا يولد الإنسان عالم. تريد أن تتعلم تفقه في دين الله عز وجل، العلم ما يأتي مرة واحدة إنما يأتي بالتعلم. فيقول علم أن الآدمي قابل لتعلم كل علم مهيأ لذلك، وأن لاحظ هذه العبارة الجميلة من الشيخ، وأن مجرد اشتغاله بالعلوم النافعة ولو لم يحصل منها ويستفيد شيئا يذكر مصلحة وعبادة. أنت يكفيك أن تمشي في هذا الطريق، والله إن وفقت للسير في طريق العلم فأنت في خير. النبي صلى الله عليه وسلم ربط الأجر في سلوك الطريق لا في بلوغ النهاية. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا للجنة. فأنت بسلوكك لطريق العلم فأنت في خير وفي نعمة. ولذلك أطلب العلم لنفع نفسك ونفع الآخرين، لا تطلبه للتصدر، لا تطلبه ليشار لك بالبنان، لا تطلبه لكي تكون عالما، إن أخلص ستصل. فيقول لأنه تصحبه النية الصالحة، وإن لم يشتغل به إلا لنفع نفسه ونفع غيره فهذا خير عظيم. تنفع نفسك وزوجتك وأولادك، هذا فضل عظيم من الله عز وجل آتاك الله إياه. يقول فلا يزال ساعيا في هذا الأمر إذا لم يحصل له مراده أو بعضه في وقت حدث نفسه أنه سيحصله في وقت آخر. إذا استمر على السعي والاجتهاد هذا شرطه، فيقوى حينئذ رجاؤه وينشط في المسير في طلبه وينفض عنه غبار اليأس حتى يرتقي إلى درجته اللائقة به. الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى إمام أهل السنة يقول كما في طبقات الحنابلة مكثت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته. كتاب الحيض الآن يدرس في درسين أو ثلاثة في المساجد. فما يضرك أن تقف في فن من الفنون سنة تتعلمه تزيد وتعيد. ونحن نقول التكرار يعلم الشطار ويفيد، ما كما يقولون عندنا بعض المدرسين التكرار يعلم الحمار، ما هو صحيح هذا. التكرار يفيدك إفادة وحفظ، والحفظ لا يأتي إلا بالتكرار. هذه مسألة تتعلق بالعلم. إذن انظر الرجاء أدخله الشيخ رحمه الله في باب التوبة وفي باب الاستقامة على الدين وفي باب طلب العلم. انظر يدخل الرجاء في باب الدعوة إلى الله. قال: وكما أن الإنسان يطبق هذا المعنى على نفسه فليستعمله في غيره. إذا أراد هداية أحد أو دعوته إلى الإسلام أو أصل من أصوله أو فرع من فروعه أو تعليمه لعلم نافع، ثم رأى من المدعو نفورا وإعراضا أو بلادة وقلة فطنة، فإن أخذه الملل واليأس من إدراك المقصود منه وعدم رجاء انتفاعه لم يلبث إلا قليلا حتى يدع دعوته وتعليمه فيفوت بذلك خيرا كثيرا. كلمه مرة مرتين ثلاث، رأى أنه ما استجاب، إذن أنت من أهل النار، انتهى موضوعك. ينصح زوجته، بعض الناس في مسائل الزوجية الله عز وجل أرشدنا إلى أولا الوعظ، فما عظوهن، هذه بالفعل يعني فهمها بعضهم، فعظوهن فعظوهن، وعظ زوجته واشتكت عليه في المحكمة وهذا نشر في عدة الصحف. فلما اعترض عليه القاضي قال: لما تعظها؟ قال: الله عز وجل أمرني بذلك. والله يقول فعظوهن، لا ما هو صحيح، فعظوهن من الوعظ والنصح والإرشاد. فتعظ زوجتك مرة مرتين، طيب بعد الوعظ يأتي الهجر، وبعد الهجر يأتي الضرب، الضرب آخر شيء، والضرب له شروط معينة ليس على إطلاقه. طيب فهو في مجلس واحد يعظ ويهجر ويضرب، يقول طبقت الآية، ما هو صحيح. حتى في الدعوة إلى الله عز وجل، لما تدعو إنسان لا تتملل من دعوته، ادعوه مرة وعشر وعشرين وثلاثين، لعل الله عز وجل أن يجعل في إحدى هذه المرات ما يفتح الله عز وجل قلبه. ثم يضرب لذلك مثلا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وإن هو سلك مسلك نبيه صلى الله عليه وسلم في دعوته وهداية الخلق، وعلم أنه مكث مدة طويلة يدعو الناس إلى الإسلام والتوحيد، فلا يلقى أذنا سامعة ولا قلبا مجيبا، فلم يضعف ولم يني، بل لم يزل قوي الرجاء عالما أن الله سيتم أمره ماضيا على دعوته. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كم سنة؟ 13 سنة. ماذا فعل قومه معه؟ آذوه، وضعوا عليه سل الجزور، طردوه، ذهب إلى الطائف داعيا يدعو إلى ربه، فأغروا به صبيانهم ومجانينهم وسفهاءهم وغلمانهم، فرموه بالحجارة حتى سال الدم من قدمه صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه النفسية العظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحمل كل هذا. آذوه في أهله وفي أصحابه، هاجروا الهجرة الأولى للحبشة ثم الهجرة الثانية للحبشة، وسب صلى الله عليه وسلم من أقرب الناس إليه من أعمامه وأهله. وفي الطائف لما جاءه ملك الجبال ماذا قال له؟ لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. فانظر إلى قوة الرجاء في القلب، ليس الآن مباشرة قال والله لا أدعو عليكم. قال: حتى فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وبلغت دعوته وهدايته ما بلغ الليل والنهار. فإذا جعل هذا بين عينيه لم يشتد عليه أمر من الأمور، ولو لم يحصل له إلا مجرد دعوته إلى الله من أكبر الحسنات لكفى الموفق داعيا إلى الصبر والرجاء. يكفيك أنك تدعو إلى الله عز وجل، هل أنت عليك استجابة الناس ولا عليك البلاغ؟ أنت عليك البلاغ. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لا تقتل نفسك عليهم حرجا إن لم يؤمنوا. إنما على الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وهم عليهم السمع والطاعة. يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، هذا الخطأ من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. نوح عليه السلام لبث 950 سنة في قومه، كم آمن معه؟ قيل آمن معه قبيل من 80 نفس، 950 سنة. إذن أنت عليك الدعوة. قال: وكم من أمر ميؤوس منه. هذا أمر رابع يدلنا على أهمية الرجاء لدى المسلم. وكم من أمر ميؤوس منه انتقل من طي العدم إلى الوجود بالصبر والمزاولة، فلا يزال راجيا طامعا في إدراك مقصوده أو بعضه، ساعيا السعي اللائق به حتى يرى من آثار سعيه خيرا كثيرا. وكما أن هذا المعنى ثابت في دقيق الأمور وجليلها، فخير ما استعمل هذا الأصل المهم في أحوال المسلمين اليوم، يتكلم عن عصره وشبيه بعصرنا وشعر عصرنا أشد، حيث كانوا من زمان طويل والتفرق سار فيهم والعداوة قائمة بينهم، وكثير من مصلحات دينهم متروكة حتى تفككت قواهم وضعف أمرهم وتملكهم اليأس والقنوط، خصوصا إذا نظروا إلى أعدائهم الحقيقيين وقد بلغوا من القوة مبلغا هائلا، فحينئذ يستولي عليهم الكسل واليأس ويتوهمون أنه كالمحال وجود قوة كافية تدفع عنهم عادية الأعداء، فضلا عن أن يكونوا في صفوف الأمم القوية. ومن حدث نفسه بهذا أو غيره فقد حدثها بالمحال، فاستولى عليه الذل وتوهمت نفوسهم أنهم طعمة لكل أحد، وهذا ناشئ من ضعف الإيمان واستيلاء اليأس وضعف الرجاء. من يرى إلى القوى العالمية اللي سووها القوى العالمية الآن، دول أوروبا وأمريكا وغيرها من هذه الدول ذات القوة العسكرية والاقتصادية العظمى، يقول أن للمسلمين أن يتفوقوا على هؤلاء. لا، المسلمون سيتفوقون لكن إن حققوا الشرط، فإن خذلوا الشرط وتركوه حاق بهم هذا وأكثر من ذلك، وهذا أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. ويبين ذلك الشيخ فيقول: فلو أنهم جعلوا الرجاء لرحمة الله ونصره وإعزاز دينه نصب أعينهم، وعلموا أن من ينصر الله ينصره ويثبت قدمه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. غزوة بدر عدد المسلمين 317 مسلم، عدد المشركين 1000، كم ضعف؟ ضعفين وزيادة. النصر لمن؟ المسلمين. غزوة أحد عدد المسلمين اللي شاركوا في القتال كم؟ تذكرون؟ 700، هم 1000 وجاء عبد الله بن سلول فسحب 300، بقوا 700. من انتصر في أول معركة؟ انتصر المسلمون على كم؟ على 3000 جندي من جنود المشركين. إذن النصر ليس بقوة وعدد فقط، هذه لها أثر، هذا أخذ بالأسباب. الناصر الحقيقي هو الله عز وجل. في غزوة حنين عدد المسلمين 100,000، قالوا لن نغلب من قوة اليوم، فلما دخلوا إلى حنين إلى الطائف تفاجأوا بالمشركين من كل الجهات يحاصرونهم بالسهام والنبال، فتفرقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي إلا قلة، اغتروا بأنفسهم ولم يوكلوا النصر إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول الشيخ: فسعوا بما يمكن تلافيه من أمرهم وجمعوا كلمتهم وجعلوا وحدة دينهم وحفظه من كل عاد، جعلوا همهم الدين هو الجامعة التي تربط أقصاهم وأدناهم، ليس الحزب، الموالاة على دين الله ليس على الحزب وعلى الجماعة وعلى الشيخ والطائفة، إنما على دين الله. وتركوا لهذا كل ما عارضه من الأغراض الفاسدة والأهوية الضارة، وقاموا في هذا الأمر قياما حقيقيا، ولم يمنعهم ما يعترض لهم من العقبات والتهويلات لكان أول فائدة يجنونها الأمن على دينهم الذي لولاه لم يسعدوا دنيا ولا أخرى، وسلامتهم من الضربات المعدة لهم ولهم الموجهة إليهم. يقول: وسلامته من الضربات المعدة له، أي للدين، ولهم الموجهة إليهم. أمة الغرب هذه كلها تسعى في النهاية إلى حرب الإسلام والمسلمين، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وإن أظهروا المودة وأظهروا الرحمة في النهاية لن يرضوا حتى يروا الإسلام صريعا. ثم قال: ولأمكنهم أن يعيشوا بأنفسهم ومع الأمن بطمأنينة وحفظ للمصالح الدينية والدنيوية من غير أن يضربوا بسلاح ولا يشوشوا على أحد، لأن كل منصف يعذرهم حيث سعوا لحفظ كيانهم ودفع الظلم عنهم بكل طريق، وهو حق يدلي به القوي والضعيف، ثم يسعون في الاستعداد الكافي لمقاومة المعتدين. فلو جعل الرؤساء هذا الأمر الواجب قبلة قلوبهم وجل مقصدهم، وحصل البحث التام في كيفية الوصول إلى هذا المقصد ومن أي طريق ينفذ، ورجوا عواقبه الحميدة، لرأوا من آثاره خيرا كثيرا. فنرجو الله أن يوفق جميع المسلمين في أقطار الأرض كلها للقيام بدينهم حق القيام، وأن يكونوا يدا واحدة على من ناوأهم واعتدى عليهم، وأن ييسر لهم الأسباب النافعة ويزيل عن قلوبهم الذي استولى على أكثرهم. فلو نظروا بأعينهم لبعض الأمم الصغيرة التي عملت لوحدة مصالحها الخاصة كيف عاشت مع الأمم القوية حتى سادتهم في حفظ الحقوق والنظام والمصالح، خصوصا في هذا الوقت العصيب الذي وقع فيه التفاني بين أكبر قوة في العالم مع نظيرتها، طبعا يقصد الولايات المتحدة مع روسيا سابقا، وكل واحدة منهما تبدي وتعيد أنها ستخرج العالم من الظلم والاعتداء وتجعل لهم نظاما جديدا من العدل يحفظ جميع الأمم، فلا علينا أن يكون هذا الكلام منهم حقيقة وإنما هو دعاية. فالمسلمون أحق الناس كلهم للتنبيه لهذا الأمر أو للتنبه لهذا الأمر، وفيهم من الكثرة والقوة المستعدة ما يؤهلهم إلى أعلى المقامات من الإيمان والعون الإلهي وقوة الرجاء، وما في دينهم من الدعوة إلى كل إصلاح ونبذ كل ضار. انتهت رسالة الشيخ رحمه الله تعالى. فانظر إلى أهمية الرجاء ودوره في إصلاح الدين والأفراد والمجتمعات والدول، ولذلك أفرده رحمه الله تعالى بالكلام. لا نطيل عليكم، فقد قرأنا عليكم كثيرا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه على كل شيء قدير.